نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة رأينا أهمية التمتع بصيت حسن، وكيف أن العلاقة ما بين الأغنياء والفقراء يمكن أن تفيد كلا الطرفين. وفي حلقة اليوم من برنامجنا سنتابع بنعمة الرب دراستنا لنرى كيفية الاستفادة مما تكشفه الحكمة لحياتنا. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 22 من سفر الأمثال، وابتداء من العدد الرابع. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح 22 والعدد الرابع منه، ونقرأ فيه: ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة. رأينا في الحلقة السابقة مستمعي الكرام أن الحياة والحظ والكرامة هي من نصيب من يتبع العدل والرحمة، ونرى هنا أن الغنى والكرامة والحياة هي من نصيب المتواضع ومن يخاف الرب. ونواصل تأملاتنا في العددين الخامس والسادس من الأصحاح 22، وجاء فيهما: شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. لا يزال هذا المقطع مستمعي الكرام مثار جدل واسع، فهناك كثيرون ينظرون بقلب منكسر إلى أولادهم الذين يتمردون على أمور الرب، وتمتلئ قلوبهم بالحيرة لدى حدوث ذلك. لكن الله العلي يطلب أن يربى الأولاد، والكلمة العبرية للتربية تعني نوعية التدريب المنتظم. والسؤال المطروح الآن: على ما يربى الأولاد؟ ما هدفك الأساسي لأطفالك؟ ما الذي تريده لهم أكثر من أي شيء آخر؟ ربما تقول إنك تريدهم أن يكونوا ناجحين وسعداء، وينالوا تعليما جيدا ووظيفة ناجحة، غير أن الواقع هو أن هذه أهداف ومثاليات وثنية لأطفالك، إذ يجب أن يكون هدفنا الأول هو أن يعيش أطفالنا مع الله المبارك، ويتعلموا أن يعرفوه ويسيروا معه. وهذا لا يقلل من شأن التعليم، فمن الواجب أن يستفيد الإنسان من أي فرصة للتعليم يمكنه الحصول عليها، ولكن يجب أن لا يكون هذا هو هدفنا، بل يجب أن يكون الهدف هو أن يسير أطفالنا مع الله. وأنا أفضل أن يسيروا مع الله القدوس ويكونوا بمستوى تعليم أساسي، ويعملوا أعمالا قليلة الشأن، على أن ينالوا شهادات عليا ويكونوا ملحدين أو وثنيين أو مجدفين على الرب. لم يتخرج كل أبنائي في الجامعة، ويجب أن أعترف بخيبة أمل أنهم لم يستغلوا كل قدراتهم العقلية التي وهبهم الرب إياها ليتلقوا تعليما جامعيا. لكننا تعلمنا أن نسلم الأمر بالكامل بين يدي الرب، فليس المهم أن ينال الابن أو البنت تعليما جامعيا، بل المهم هو أن أولادي يسيرون معه. فمن الممكن أن أذهانهم وقيمهم كانت ستتغير في الجامعة، لذا أنا أفضل أن يسيروا مع الله المحب على أن تكون لهم شهادات عليا بعيدا عنه. ونتابع الآن تأملاتنا في الأعداد من السابع إلى التاسع من الأصحاح 22، وجاء فيها: الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض، الزارع إثما يحصد بلية، وعصا سخطه تفنى. الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير، أي أن الرب يحب من يعطي بسخاء لا سيما للفقراء. بعد ذلك نقرأ العدد العاشر من الأصحاح 22، وجاء فيه: طرد المستهزئ فيخرج الخصام، ويبطل النزاع والخزي. من المذهل أن نلاحظ مقدار الخصام والنزاع اللذين يقدر مستهزئ واحد أن يجلبهما، لذا يبطل طرد المستهزئ فتين النزاع المحتمل. فالجسد السليم هو الذي يقدر أن يطهر نفسه من السموم، وحين لا يكون الجسد قويا بما يكفي كي يطهر نفسه فهو سيموت حتما. وفي هذا الإطار يا أحبائي نقرأ قول الرسول بولس في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح 5 والعدد 9: خميرة صغيرة تخمر العجين كله. فطرد المستهزئ هو أشبه بطرد الخميرة المفسدة، وهو يخلصنا من كثير من المشكلات والنزاعات. وأحيانا يجد أشخاص أن الطرد أمر قاس ويتعاملون باللين، غير أن طرد المستهزئ ليس قسوة، بل هو تطهير وحماية لباقي الرعية وانتباه إلى كل خطر قد يحيط بهم. فليس من الصواب أن تترك شخصا يتسبب في كل الصراعات والنزاعات والخصومات بين أعضاء الجسد في حين لا تريد أن تواجه بحسم. لكن متى تراجع المستهزئ عن خطيته واستهزائه تكون قد ربحت أخا في المسيح وعضوا في الجسد. فالثبات على مواجهة الخطية سيطرد المستهزئ وخصامه. وننتقل الآن إلى العدد 11 من الأصحاح 22، وجاء فيه: من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. دون شك مستمعي الكرام ينطبق هذا الكلام على الملك التقي، وللأسف الصفة السائدة لمن هو في منصب هذه الأيام هي بحثه عمن يتملقه أو يخفي عليه الحقيقة. لكن سليمان هنا يتكلم عن الملك العادل الذي يسعى إلى خير شعبه في المقام الأول. بعد ذلك نقرأ العددين 12 و13 من الأصحاح 22، وجاء فيهما: عينا الرب تحفظان المعرفة، وهو يقلب كلام الغادرين. قال الكسلان: الأسد في الخارج فأقتل في الشوارع. كثيرا ما يتذرع الكسلان بأي عذر لئلا يخرج إلى العمل. وكما قال بنجامين فرانكلين: الرجل الذي يجيد اختلاق الأعذار لا يكون جيدا في أي شيء آخر. ونتابع تأملاتنا في العدد 14 من الأصحاح 22، ونقرأ فيه: فم الأجنبيات هوة عميقة، ممقوت الرب يسقط فيها. كما رأينا سابقا في أمثال عديدة، فالأجنبيات هن الزوان الخاطئات. ونرى هنا بلاغة أدبية متينة من سليمان، حيث يصف المرأة الزانية بالهوة التي يسقط الزاني فيها. ونصل الآن إلى العدد 15 من الأصحاح 22، وهو يتكلم عن تهذيب الأطفال، ونقرأ فيه: الجهالة مرتبطة بقلب الولد، عصا التأديب تبعدها عنه. لا شك مستمعي الكرام أن سليمان لاحظ خطأ أبيه داود، فقد كان داود سيئا في تهذيب أولاده، ولأنه لم يحسن تهذيبهم تمردوا عليه. ونقرأ في إحدى قصص سفر صموئيل الثاني أن داود لم يحسن مواجهة أحد أبنائه المخطئين ولم يعاقبه، رغم أنه زنى مع أخته ابنة داود. وبمرور السنين تمرد ولد آخر على داود وانقلب على حكمه. وفي سياق متصل كثيرا ما يكون لنا المفهوم الخاطئ التالي: لا نريد أن نكسر تلك الرابطة التي بيننا وبين أبنائنا، لذلك لن نعاقبهم. لكن هذه الرخاوة تفتقر إلى قواعد التأديب، فعصا التأديب تبعد الولد عن الجهالة، فإن ترك الابن لحاله فسوف يجلب التوبيخ إلى والديه، ولا يولد طفل وهو يعرف ما عليه فعله في كل المواقف والأوقات، بل هو يحتاج إلى من يرده إلى السلوك الصحيح، وحين يجد نفسه عاجزا عن السلوك المستقيم فإنه يميل إلى التمرد وارتكاب الأخطاء، ويأتي هنا دور الوالدين اللذين يقومان سلوكه. فمتى تراخى الوالدان عن تأدية دورهما سار الطفل في الخطأ، وهكذا يكون الوالدان سبب سقوط الطفل في شتى أنواع الخطية والسلوك المدمر، لأنهما لم يؤديا دورهما الصحيح ومنعا التأديب عن الطفل. وأنا أجرؤ على قولي إنهما بهذا قصرا في تربية الطفل، وسيحاسبهما الله الأمين على ذلك، كما أن الطفل سيلقي باللوم عليهما حين يكبر ويدرك خطأه، فهما لم يرشداه بالحق إلى الطريق القويم، وهذا نوع من التقصير في المحبة. فقد رأينا سابقا في سفر الأمثال الأصحاح الثالث والعدد الثاني عشر: الذي يحبه الرب يؤدبه، وكأب بابن يسر به. فالتأديب إذن هو علامة على المحبة، والتراخي عن التأديب هو دليل على التقصير في المحبة. فحين لا يؤدب الأهل الأبناء يختارون الطريق الأسهل لهم، لكنه سيكون طريق الهلاك للأبناء. لنواصل الآن تأملاتنا في العدد السادس عشر من الأصحاح الثاني والعشرين، ونقرأ فيه: ظالم الفقير تكثيرا لما له، ومعطي الغني إنما هما للعوز. ابتداء من هذه النقطة مستمعي الكرام، سوف نلاحظ تغييرا في الأمثال، فقد رأينا على مدى عدة أصحاحات أمثالا مستقلة بذاتها ومنفصلة بعضها عن بعض، وأحيانا ما نجد ثنائية أي مثلين مترابطين. أما الآن فتتغير طريقة طرح الأمثال وتصير أمثالا أطول، أي أن المثل يكون في عددين أو ثلاثة أعداد أو أربعة، وسنلاحظ هذا التغيير الواضح حيث ستكتب الأمثال بتوسع بدل أن تكون أمثالا قصيرة سريعة. ونبدأ بأول مثل طويل في الأعداد من السابع عشر إلى الحادي والعشرين من الأصحاح الثاني والعشرين، وجاء فيها: أمل أذنك واسمع كلام الحكماء، ووجه قلبك إلى معرفتي، لأنه حسن إن حفظتها في جوفك، إن تتثبت جميعا على شفتيك، ليكون اتكالك على الرب. عرفتك أنت اليوم، ألم أكتب لك أمورا شريفة من جهة مؤامرة ومعرفة، لأعلمك قسط كلام الحق، لترد جواب الحق للذين أرسلوك. ربما لاحظنا مستمعي الأعزاء أن هذه الفقرة هي عن فكرة واحدة، وفيها حض على الإصغاء جيدا إلى التعليم وحفظه، ومحور التعليم ببساطة هو أن يثق الإنسان بالرب. والعددان التاليان هما فكرة واحدة أيضا، حيث نقرأ العددين الثاني والعشرين والثالث والعشرين، وجاء فيهما: لا تسلب الفقير لكونه فقيرا، ولا تسحق المسكين في الباب، لأن الرب يقيم دعواهم ويسلب سالبي أنفسهم. ونجد الرب مرة أخرى يصطف إلى جانب الفقير ويحذر من الاستقواء عليه. فعلينا أن نفهم أن الفقير ليس بمفرده، بل الرب هو المدافع عنه والذي يقيم دعواهم، كما أنه القوي الذي سيسلب من استقوى عليه. ونواصل تأملاتنا حيث نجد أن العددين الرابع والعشرين والخامس والعشرين يكونان فكرة واحدة أيضا، وجاء فيهما: لا تصطحب غضوبا، ومع رجل ساخط لا تجيء، لئلا تألف طرقه وتأخذ شركا إلى نفسك. وكثيرا ما نرى مستمعي الأعزاء أن سليمان يحذر من سرعة الغضب، وهو أمر يندم كثيرون عليه، وقد قال في الأصحاح 16 والعدد 32 من سفر الأمثال: البطيء الغضب خير من الجبار، ومالك روحه خير ممن يأخذ مدينة. والآن نصل إلى العددين 26 و27 من الأصحاح 22، ونقرأ فيهما: لا تكن من صافقي الكف ولا من ضامني الديون، إن لم يكن لك ما تفي فلماذا يأخذ فراشك من تحتك؟ والكلام هنا يا أحبائي هو عن أشخاص ضمنوا آخرين وتورطوا في الأمر، فهذا تحذير أن توقع بصفتك ضامنا لشخص آخر. لذا علينا أن نحذر من ضمان قروض الآخرين وتعهداتهم. ونتابع دراستنا في الأصحاح 22 والعدد 28 منه، ونقرأ فيه: لا تنقل التخم القديم الذي وضعه آباؤك. لقد كان هذا مستمعي الكرام قانونا في سفر التثنية، حيث كان ممنوعا عليهم أن ينقلوا الحدود التي أقرها الله العادل، حيث وضع لكل سبط ملكية الأراضي وحدودها. فالإشارة هنا هي تشديد على عدم نزع هذه العلامات. ومن جانب آخر أرى هذا الأمر من وجهة نظر روحية، فهذه الحدود هي الإرشادات، حيث إننا نعيش في العصر الذي حاول كثيرون فيه أن ينزعوا الطابع والحدود الروحية أو الحقائق الأساسية لكلمة الله. فيا له من ارتباك حين يبدأ الناس يعبثون في الحقائق الأساسية للمسيحية ويشككون في سلطان كلمة الله العلي وفي ألوهية يسوع المسيح. وهكذا ينتج الارتباك حينما يبدأ الناس في تحريك التخوم، أي في التعدي على الإرشادات الروحية وسلطان كلمة الرب. نواصل تأملاتنا في هذه الأمثال الحكيمة في العدد 29 من الأصحاح 22، وجاء فيه: أرأيت رجلا مجتهدا في عمله؟ أمام الملوك يقف، لا يقف أمام الرعاع. وتعني كلمة الرعاع في العبرية غير المعروفين. ومرة أخرى نجد تشديدا على قيمة الاجتهاد. لننتقل الآن إلى الأصحاح 23 والأعداد 3 الأولى منه، وجاء فيها: إذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو أمامك تأملا، وضع سكينا لحنجرتك إن كنت شرها، لا تشتهي أطايبه لأنها خبز أكاذيب. علينا ألا نذهب إذن إلى تناول المشهيات بصورة خارجة عن السيطرة، ويجب علينا ألا نملأ معداتنا بالطعام فاتح الشهية هذا. وعندما نجلس مع الحاكم فعلينا أن نتأمل فيما يضعه أمامنا. لذا إن كانت لدينا شهية للطعام فمن الأفضل أن نحذر جيدا من تلك الشهوة لأنها خادعة. ننتقل الآن إلى العدد الرابع من الأصحاح 23، ونقرأ فيه: لا تتعب لكي تصير غنيا، كف عن فطنتك. ويقول الكتاب المقدس هنا إن علينا ألا نتعب، أي ألا نجعل التعب وصولا إلى الغنى هدف حياتنا. فكما هو مكتوب في المزمور 62 والعدد 10: إن زاد الغنى فلا تضعوا عليه قلبا، أي أن علينا ألا نضع قلوبنا على الغنى، مع أن الثروات في حد ذاتها ليست خطية، لكن ما يريد أن ينبه الكتاب المقدس إليه هنا هو الاتكال على الغنى. وأقول هنا يا أحبائي من جديد إن المال يمكن أن يكون بركة لجسد المسيح ولحياتنا الشخصية إن أحسننا استغلاله في امتداد ملكوت الله العلي، وإن لم يكن متسلطا على حياتنا. ونستمر في تأملاتنا في الأصحاح 23 والعدد 5 منه، وجاء فيه: هل تطير عينيك نحوه وليس هو؟ لأنه إنما يصنع لنفسه أجنحة كالنسر يطير نحو السماء. والآن نتابع دراستنا في الأعداد من السادس إلى التاسع من الأصحاح 23، وجاء فيها: لا تأكل خبز ذي عين شريرة ولا تشتهي أطايبه، لأنه كما شعر في نفسه هكذا هو، يقول لك كل واشرب وقلبه ليس معك. اللقمة التي أكلتها تتقيأها وتخسر كلماتك الحلوة. في أذني جاهل لا تتكلم، لأنه يحتقر حكمة كلامك. ليس الكلام هنا أعزائي المستمعين عن أن لبعض الناس عينا شريرة وأنهم قادرون على تصويب حسدهم للإصابة بالنحس. فمن الأمور المضحكة أن نرى قبل مباريات الملاكمة حين يأتي شخص إلى زاوية من الحلبة وينظر بحسد إلى الملاكم الآخر في محاولة لإلقاء النحس عليه. لكن الكتاب المقدس هنا لا يشير إلى هذا النوع من القوى التي يراها بعض الناس خرافات، بل يشير إلى شخص شرير وذهنه فاسد، ويحضنا على عدم الشركة مع مثل هذا، كما يؤكد فكرة عدم استعراض الحكمة أمام الجاهل لأنه سيحتقرها. وننتقل الآن إلى العددين 10 و11 من الأصحاح 23، ونقرأ فيهما: لا تنقل التخم القديم ولا تدخل حقول الأيتام، لأن وليهم قوي، هو يقيم دعواهم عليك. بتعبير آخر مستمعي الأحباء، سيكون الله العادل على الدوام إلى جانب الأرملة واليتيم والفقير، وهو خير ولي وحليف لهذه الفئات المستضعفة.
رأينا في حلقة اليوم من برنامجنا تأكيدا متجددا من الله الأمين أنه في صف الفقراء والأرامل والأيتام، كما وجدنا حظا متكررا على الحكمة وتجنب الجهلاء والأشرار. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيستكمل الراعي تشاك سميث دراسته لسفر الأمثال، لنرى كيف تعمل الحكمة والمعرفة معا على خلق حياة جيدة ذات معنى.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تختار رفقاءك الخيرين كي تشجعوا بعضكم بعضا على مخافة الرب واتباعه. ونصلي أيضا أن يوسع الرب تخومك المادية والروحية ويسدد احتياجاتك ويباركك لتكون بركة. ونصلي أخيرا أن تكون نورا ومصدر حكمة في عالمنا الموضوع في الشرير. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
يا ساكن وسط التسبيح لمجدك يا على المدير قدوس واسمك مجد. يحطو النجاة يا راعي ورب الحياة يا ما نحطو النجاة يا سامع كل الصلاة يا سامع كل الصلاة يا سامع كل الصلاة وبيدك تشفع رضا هللويا 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 يا ساكن وسط التسبيح
يا ساكن وسط التسبيح لمجدك يعلى المدين يا ساكن وسط التسبيح لمجدك يعلى المدين قدوس واسمك مسيح قدوس واسمك مسيح قدوس واسمك مسيح سيدنا ورب الأرباب
ملك المجد ماله حدود وسلطان وحده بيسود ملك المجد ماله حدود وسلطان وحده بيسود بحضوره بتنفك قيود بحضوره بتنفك قيود بحضوره بتنفك قيود ما بتنفو ذات الرادة
هللويا 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 يا ساكن وسط لمجدك يعلى المديح يا ساكن وسط التسبيح لمجدك يعلى المديح قدوس واسمك مسيح قدوس واسمك مسيح قدوس واسمك مسيح سيدنا ورب الأرباب يا خالق كل الأشياء انت القلب وانت الياء
يا جالس عيمين الاب
يا جالس عيمين الاب
يا جالس عيمين الاب كل الفوز فيك ابتدى
هللويا 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 يا ساكن وسط التسبيح
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.